إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع لما بدأناه في قضية العبودية، لأن وصلنا إلى هذا السؤال الذي وقفنا عنده، وهو: لماذا لا يتأثر المؤمنون بهذه المواعظ التي تصك أسماعهم؟ وذكرنا أسبابا لذلك، وكان يجب على المؤمنين أن يراعوا هذه الأسباب وأن يبدأوا في إصلاح أنفسهم لتتحقق لهم سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة. وسعادة الدنيا التي يسعون إليها إنما تتحقق بسعادة الآخرة التي نسوها والتي لم يلتفتوا إليها الالتفات الكافي ولم يعطوها حقها الذي به يكون نجاتهم في الأولى والآخرة. وانتقلنا بعد ذلك، هذا كلام سريع أسرع ما يكون، انتقلنا بعد ذلك إلى الكلام المترتب على عدم سماع الموعظة، وهو إما أن يستبدلهم الله تبارك وتعالى بغيرهم، وإما أن تتنزل عليهم رحمة الله تعالى وتدركهم بركاته فيتجهوا إلى المجاهدة مرة أخرى ليبدأوا من جديد في رفع الراية، وليبدأوا من جديد في إصلاح النفس وتهذيب العمل وإتقان السير إلى الله تعالى، حيث بذلك يستطيعون أن يعدوا العدة ويتزودوا الزاد الذي به يلاقون الله تعالى على حال حسن. ومن ثم شرعنا في الكلام على المجاهدة، وأخرنا الكلام على الاستبدال، وكان الكلام في المجاهدة يدل على أنوار هذه المجاهدة وعلى أفعال الصحابة وعلى أهميتها وعلى آثارها التي ما إن تحققت أو تحقق شيء منها تغيرت أحوال المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى تكفل بهدايتهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وذلك بعد أن أكد عليهم هذا القول: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وفي نفس الوقت بين لهم الطريق الذي به يجتبيهم سبحانه وتعالى ويصطفيهم، فقال: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، يعني جاهدوا في الله الجهاد الحق، الجهاد الحسن، الجهاد الذي لا شائبة فيه من تقصير ولا تفريط. إذا ما جاهدوا هذا الجهاد الحق كانوا هم المجتبين الأخيار والمصطفين الأبرار الذين أخذهم الله تبارك وتعالى إليه وأحبهم فأحبوه وحفظهم فساروا إليه وقرب لهم مزاره وطرد غيرهم وأقامهم بين يديه ومنع غيرهم، وكفى بذلك اصطفاء واجتباء يجعل المؤمنين يسارعون إلى الله تعالى. ووصلنا في النهاية في المرة الماضية إلى هذا السؤال: ما الذي تريد أن يكون عليه أهل المجاهدة؟ ما هي الحال التي تريدها لهم، لنفسك أولا ولهم، أو لنفسك ولهم؟ وما هي مظاهر هذه الأحوال الحسنة من الجهاد الحسن التي ينبغي أن يكون عليها؟ وهل هي درجات نسير فيها فنصل إلى الدرجة الثانية والثالثة بفضله ومنه وكرمه وجوده أو لا؟ وبدأنا في المرة الماضية في توضيح هذه الصورة في الآية العامة التي ذكر الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. قد ذكرنا أن ذلك هو المحك والمعيار والاختبار الذي يختبر المؤمنون به أنفسهم ليكونوا من هذه الأمة القانتة، بل هذه الأمة القانتة التي ذكر الله تعالى قبل ذلك، إنما هي تشرف بأن تنتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون، فقد ذكر هذه الأمة المرحومة بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فحالهم إذن أفضل من هذا الحال الذي ذكر الله تعالى عن تلك الأمة القائمة، ومع ذلك نحن لم نحصل لا خير أمة ولا أدنى أمة اليوم، بدليل ما نحن فيه من الميل إلى الشهوات والغفلة عن الآخرة. وأحكي حكايات كثيرة في هذا الحال قد حملها قاموس الكلمات ليبين الأحوال السيئات والعلامات الظاهرات على تلك الأحوال. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وأشرنا إلى هذه الآيات الجميلة في مجمل معناها، ونوضح اليوم ما ينبغي، وهو السؤال الذي أشرنا إليه، أن نكوره في بعضه، يعني أن ندخله في بعضه، وهو: ما هي مظاهر هؤلاء المجاهدين الذين تود لنفسك ولأهل الإيمان أن يكونوا عليها؟ قلنا: إما أن نذكر هذه المظاهر، وإما ونبين تفاصيلها بعد ذلك، أو أن نبين تفاصيل أحوالهم التي تبين هذه الأسباب وتلك الأحوال. فقلنا: ندخل تلك في هذه مجتمعة لتبين هذه المعاني جملة واحدة. وأشرنا من خلال هذه الآية الكريمة إلى تلك المعاني، ونستأنف الكلام بعد ذلك. سؤالنا اليوم: ما هي مظاهر هؤلاء المجاهدين الذين ينبغي أن يكون عليهم أهل الإيمان؟ وإذا عرفنا هذه المصادر من هذه المظاهر لعلنا أن نأخذها في الطريق، ولعلنا أن نرجع إلى اجتباء الله لنا، ولعلنا أن نأخذ حذرنا لهذه الآخرة المقبلة إقبالا حثيثا على الناس، أو لعلنا نؤوب إلى الله ونرجع وتكون تلك الأوبة سببا للإنابة والتوبة التي يحب الله تعالى للمؤمنين، وإن رآها عليهم أعانهم وقواهم سبحانه وتعالى، ولعلهم يستمعون هذا القول فيتبعون أحسنه، وحينئذ ينتظرون رحمة الله تعالى. وأول مظاهرهم كما أشرنا هم أنهم يسارعون في الخيرات، وهم آناء الليل وأطراف النهار قائمون بأمر الله تعالى، وهم لا يضيعون وقتهم في غير ذلك كما ذكرنا في الآيات الكريمة. إذا كانوا آناء الليل يتلون كتاب الله وهم يسجدون، فلا شك عندما قال أمرنا بالمعروف ونهون عن المنكر أن ذلك شغلهم في نهارهم، فنهارهم المسارعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليلهم هذا القيام آناء الليل وهم يسجدون. فلا شك أنهم حينئذ قد فضلوا ما عند الله تعالى على نومهم وراحتهم، فضلوا ما عند الله تبارك وتعالى على شهوات أنفسهم ونزواتها، فضلوا ما عند الله تبارك وتعالى والقيام بخدمة الرب والانتصار لهذا الدين وتحمل تلك المسؤولية، فضلوا ذلك كله لما يعلمون مما ينتظرهم، لما يعلمون ما ينتظرهم عند الله تعالى من جزاء أعظم مما قدموا. تراهم يقدمون راحتهم ويتركون شهواتهم ويسارعون في الخير، ثم لا يكافئهم المولى بأعظم من ذلك وأجل لا شك. فإذا ما ناموا ليلهم وقصروا نهارهم وغفلوا عن ذكر ربهم وأخروا توبتهم وسوفوا أعمالهم، تراهم ينتظرون أن يكونوا من تلك الأمة؟ كلا. لذلك نواصل اليوم مرة أخرى هذه الصورة لهم، نواصل هذه الصورة لهم. صورتهم إذا أصبحوا، وسنذكر درجة توافق ما نحن فيه من قلة الحيلة وضعف الهمة وضعف العزيمة التي نحن فيها، لا نذكر درجة أعلى من درجات المجاهدين، حيث رأينا أن درجات الصحابة التي يتنافسون فيها ويسارعون في تحصيلها كانت كما ذكر الله هم درجات عند الله، وكما بين الواقع الذي هم فيه بين أن هذه الدرجات درجات مختلفة متفاوتة، حتى إن هذا التفاوت هو تفاوت مقاعدهم عند رسول الله يوم القيامة. إن أول ما يصبحون فيه، انظر إليهم، سنشير إلى هذه المظاهر التي هي يفعلها المؤمنون اليوم ولكن لا يقومون بحقائقها، وينسون في نفس الوقت تلك النوايا التي تحركهم فيها، وينسون المحبة التي تحملهم إلى الله تعالى، فتكون أعمالهم على هذا الحال الروتيني كما يقال، أو على حال العادات لا حال العبادات والمجاهدات، يصبحون أول ما يصبحون إن أصبحوا وفتحوا أعينهم، وذلك كما أشرنا في من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أول ما يصبحون، همهم هو إقامة أوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى، فيصبح أحدهم أول ما يصبح وهمه أن يقوم معتمدا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يتوضأ لله تعالى بعد أن يقول ما ورد من أذكار، ليقوم لله تعالى قانتا، ثم يأخذ حظه مما وهب الله له من الصلاة. وانظر إلى هذه الأمور البسيطة التي نذكرها وانظر إلينا لنأتيها، فمن الذي من آثار مجاهداته أنه كما سنذكر ماذا فعل عند نومه، أنه نام ثم استيقظ، وأول ما استيقظ استيقظ وهو يقول أذكار الاستيقاظ من النوم، ثم قام ليتوضأ، ثم قام يصف قدميه لله تعالى، يصلي ورده وما فتح الله له، حتى إذا صلى ذلك الورد جلس يستغفر الله تعالى كما قال: والمستغفرين بالأسحار. صلوا ليلهم حتى إذا دخل السحر جلسوا يستغفرون كأنهم قد قضوا ليلهم في المعصية والتقصير، يحبون طول الليل حتى يتلذذون بإقبالهم على الله، ويتلذذون بنعيمهم وسرورهم وقرة أعينهم في قيامهم لله، يتلون آياته ويتملقونه ويقبلون عليه، ذلك همهم وهذا فرحهم وذلك سرورهم الذي لا يسرون إلا به. ليس كالأنعام سرورهم في المأكل والمشرب والمنكح، أو نعيمهم ولذاتهم في أن يحصلوا الزائل من الدنيا، أو ضعفت أبدانهم وقلوبهم وضعفت هممهم وعزائمهم عن أن يقوموا لله تعالى، يضبط أحدهم منبعه ليقوم قبل الفجر حتى يصلي شيئا، فإذا به يقوم ليطفئ المنبه ثم ينام حتى يؤذن الفجر. لا، ليس كذلك، لأن الذي يدفعهم إلى ذلك هو محبة الله تعالى، يدفعهم إلى ذلك الشوق والحنين إلى الله تعالى، يدفعهم إلى ذلك الخوف والوجل أن يؤخذوا وأن يبيتوا، كما ذكرنا بيت الشعر في المرات الماضية: كيف تنام عين وهي قريرة ولم تدري في أي المنزلين تنزلي، كيف تنام تلك العين قريرة وهي لم تدري إلى أي الطريقين تؤخذ عند الله تعالى. المهم قاموا إلى الله تعالى، قاموا على هذا السرور، لأن هذه الصلاة هي قرة أعينهم كما ذكرنا، ونعيم أرواحهم وبهجة نفوسهم وسكون قلوبهم، هي حظهم من الآخرة ونعيمها، لأن بهجة الصلاة ولذتها ليست من نعيم الدنيا، وإنما هي من نعيم الآخرة، من حصلها يوشك أن يحصل نعيم الآخرة، ومن لم يحصلها لم يحصل نعيم الدنيا، ولم يحصل بالتالي نعيم الآخرة. فإذا ما صلى ما كتب له، ووقف متملقا داعيا ينتظر الثلث الأخير والتنزل الإلهي، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر وهو في ذلك كله يدعو ويطلب ويستغفر كما ذكر الله تبارك وتعالى حتى يطلع الفجر. فإن طلع الفجر وهو يقرأ فإن مصيره كما ذكر بعض أهل العلم في تفسير الآية وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أنه هذا القرآن الذي يتلوه قبل أن يؤذن للفجر، الذي يتلوه في ليله، فإذا ما واصله حتى يسمع قرآن الفجر وينتظر نزول الملائكة تحققت له هذه الآية من شهود الملائكة إياه وسماعهم لتلاوته ورفعهم لأسئلته ودعائه لله جل وعلا، ولا يزال في هذه الرحمة حتى تشرق الشمس، لا يزال محاطا بهذه الملائكة تغشاه هذه الرحمات، تتنزل عليه هذه البركات إلى أن يطلع الفجر. وانظر إلى الحال التالي الذي ليس على مثل أحوالنا ولا معهودها، هذا الذي قد صلى وجلس يذكر الله تبارك وتعالى جاءه حينئذ أذان الفجر، فإذا بالمحبين المقبلين على الله تعالى الذين قد شغلهم وكان شغلهم الشاغل هو الإقبال عليه ومحبته وهو القيام بخدمته وهو المسارعة إلى مرضاته وهو التفكر فيما يكون سبب رحمته إياهم وسبب بركته لهم وسبب تقديمهم على غيرهم وسبب فتحهم لهم فتحه لهم سبحانه وتعالى، إذا بهم هؤلاء المجاهدون ما أن يؤذن لأن يقفوا بين يديه حتى يتطهروا طهورهم للصلاة ثم يسارعون كما ذكرنا، إن كانوا في صلاة كانوا في الصف الأول، إن كانوا في جهاد كانوا في الصف الأول، إن كانوا في الصدقة كانوا مسارعين بها، إن كانوا في الذكر كانوا أول الذاكرين، إن كانوا في المشي إلى الصلاة كانوا أول الماشيين. وانظر إلى الأحوال السيئة التي نحن فيها، إن كان هذه الحال لم كنا سنجمعها على بعضها ولكن نشير إليها وهي التي نقولها الآن، إن كانوا كما ذكرنا في ذكر الله تعالى وجدتهم أحسن الذاكرين، إن كانوا في صلاة وجدتهم أفضل العابدين، إن كانوا في جهاد وجدتهم أول المجاهدين، إن كانوا في صدقة أول الباذلين، إن كانوا في صوم كانوا في زمرة أعظم الصائمين، وهكذا، إن كانوا في علم أول المتحلقين، إن كانوا في معرفة بالنبي كانوا أول المحبين المتعلقين، إن كانوا في سيرهم إلى الله كانوا أول السابقين، إن كانوا في الشكر والتوكل والرضا كانوا على أعظم حال منها، يسارعون غيرهم يبكون لئلا يحصلوا غيرهم، يبكون إذا سبقهم غيرهم إلى الله تبارك وتعالى. لذلك ما أن يؤذن للفجر قبل أذان الفجر إذا به منتظر لميعاد ربه، منتظر لوقوفه بين يديه، لأنه قلبه متعلق بالمساجد بالصلاة يود أن يرجع إليها، لا يكون في نعيم وقرة عين إلا في صلاته، يكون في وحشة وهم وغم حتى يأتي وقت الصلاة، فهو متعلق بها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يستريح بها لا يستريح منها، يسارع إليها كما أمر الله جل وعلا. وكل ذلك إنما هو دليل المحبة لله تعالى، فمن عرف طريقه وعرف ربه أو شيئا قد دله على معرفة ربه سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء الذين عرفوا عن ربهم شيئا أبدا لا يتأخرون عنه، لا ينامون عنه، لا يتكاسلون عنه، أين محبتهم له عندما يؤذن لهم قوموا إلى صلاتكم، قوموا إلى راحتكم، قوموا إلى نعيمكم، فإذا بهم يقولون حتى تقام الصلاة، حتى الصلاة تتأخر في الإقامة، المسجد الفلاني يتأخر في الإقامة، سنذهب إلى الصلاة إليه. وهكذا خذ من هذه الأحوال السيئة حتى تضيع عليه الصلاة. أين محبتهم؟ أين مجاهدتهم؟ أين مسارعتهم؟ أين منافستهم؟ أين بكاؤهم على أن يضيع حظهم من ربهم سبحانه وتعالى؟ قبل أن يؤذن المؤذن إذا بهم منتظرون للقاء الله، انتظار المحب للقاء حبيبه سبحانه وتعالى، فإذا به يسارع إليه وهو في صلاة. ما دام إذا سار إلى المسجد هو في صلاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كل خطوة يخطوها يرتفع بها درجة وتحط بها عنه خطيئة وهو في صلاة. وهي مسألة كذلك تفوت أهل الإيمان، وهم أنهم إذا ذهبوا إلى صلاتهم هم في صلاة، فلا بد أن يتأدبوا بآداب الصلاة إذا كانوا فيها من الخشوع حال السير إلى الله تعالى، ومن التدبر والتذكر لموقفهم بين يدي الله تعالى، ومن طرحهم الدنيا وعلائقها خلفهم حتى يقفوا وقد تطهر ظاهرهم وتطهر باطنهم لله تعالى، لا ينشغلون عنه بشيء، قد علاهم الخوف والإشفاق ألا تقبل هذه الصلاة، لا على هذه الحال التي نحن فيها من التأخير ومن السير إلى الصلاة على هذا النحو السيء الذي ليس صلاة ولا غيره. فإذا جلس، فإذا دخل مسجده كان في الصف الأول في قفا الإمام كما يقولون، يصلي ركعتيه، فإذا ما صلاهما فهذا وقت من أعظم أوقات المجاهدة التي يدعو فيها الله تعالى، والتي يستقيم فيها القلب، والتي يقوى القلب فيها على العبادة، والتي يستنطر فيه رحمة الله تعالى أن يكون قابلا لصلاته، موفقا له سبحانه وتعالى للوقوف بين يديه. فإذا ما وقف هذه الوقفة بين يديه جئنا إلى صلاة المجاهدين، دعك من صلاة المحبين وكذا وكذا مما يقولون، فهو في صلاة وفي جهاد، قد أتم الصلاة بأركانها وحدودها وواجباتها ووضوئها، وأخذ يجاهد نفسه على أن يقبل على ربه، يدفع الوساوس والخطرات الشيطانية، يقبل بقلبه وعقله على الله، ينعم روحه ونفسه بتلاوة آيات الله، يتدبر كلام الله الذي يسمع، ويقبل على ربه سبحانه وتعالى متملقا له، طالبا منه، محتاجا إليه، منكسرا بين يديه، فقيرا له، خائفا منه، راجيا فيه، منيبا إليه. هذه الصلاة إذا صلاها على هذا الحال الذي قد ذكر فهو في صلاة وجهاد. دعك كما ذكرنا من صلاة المحبين فما فوقها، وإنما نحن في صلاة المجاهدين اليوم. فإذا ما صلى هذه الصلاة التي قد تعلق فيها بربه، أدى فيها آدابه، قام فيها القيام الحسن، سارع فيها إلى الله، إذا ما أدى هذه الصلاة على الخشوع والإقبال والتفكر والتدبر، إذا أداها على الخوف والخشية والرجاء، إذا أداها على الإحسان والمراقبة لله تعالى، إذا أداها على المحبة له سبحانه وتعالى، فإنه يفرغ من صلاته وقد تخففت أثقاله، يخرج من صلاته وقد محت ذنوبه التي سبقت الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. إذا سلم من الصلاة حزن أشد الحزن، حزن أشد الحزن لانتهاء وقوفه بين يدي ربه، لا يود أن يخرج من بين يدي الله تعالى. إلى أي شيء يخرج؟ إلى أي شيء ينطلق من بين يدي الله تعالى؟ أينطلق إلى خير من ربه، إلى خير من كلامه، إلى خير من مناجاته، إلى خير من دعائه، إلى خير من تملقه وسؤاله، إلى خير من لذته وقرة عينه وسروره، إلى امتلاء قلبه من ربه محبة ومعرفة وتوحيدا وإنابة وخوفا وخشية ورجاء. هذه الصلاة التي صلى تظهر عليها آثارها من الخشوع والنور والهداية والاستقامة والحفظ في طريقه يومه ذلك حتى يمسي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى هذه الصلاة فنهته عن الفحشاء والمنكر، ووجد في قلبه بغضا للمعصية ومحبة للطاعة وإقبالا على الله تعالى، فإذا به يجلس بعد صلاته يذكر الله تعالى حتى تشرق الشمس، حيث كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله جل وعلا ويقرأ آياته ويتلو قرآنه، حتى إذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين قام فصلى ركعتي الضحى، أو ذهب فصلاهما بعد ذلك، وهو يستمسك في ذلك كله بالعزيمة. وأحوالنا كما ترون لا نرى من يسارع إلى صف أول ولا إلى صف أخير، وكلهم يأتي متأخرا على الصلاة، كلهم يأتي متأخرا عن ربه، كلهم يفضل النوم على الوقوف بين يدي الله تعالى، يظن أن هذا النوم هو أهم له وهو أصح لجسمه وبدنه، أن يستغل وقته في النوم كيما يستطيع أن يقوم بأشغاله. لا يتوكل على الله في أن تكون صلاته وذكره هما القوة والمدد الذي يمده بهما، الذي يمد المولى سبحانه وتعالى بهما عبده إذا ما أقبل عليه. فإذا به لولا المحبة ما كانت تلك الأحوال. جلس يذكر الله تعالى على هيئتنا التي نذكر الله تعالى فيها، كل يستلم حائطا أو عمودا لينام، وكل كأنه قد قام الليل كله من التعب، فإذا به يأتي وقت الذكر لينام فيه لا يذكر الله تعالى، ويخفق رأسه فيه كأنه مسكين قد قطع ليله عبادة وتهجدا وذكرا. وأهل المجاهدة في هذا الوقت المشرف لا يتركون الذكر أبدا، لا يفوتون وقت الذكر، هو وقت تقسيم الأرزاق عليهم، يجاهدون أنفسهم على الإقبال على الله تعالى والاستيقاظ لذكره، متوكلين على أن الله جل وعلا سيمدهم بمدده، ومتوكلين على أن الله سبحانه وتعالى سينفخ فيهم من روحه أو أن الله جل وعلا دعك من هذه العبارة، أو أن الله سبحانه وتعالى سيقويهم على أشغالهم ويقوي أبدانهم وقلوبهم على مصالحهم التي يخافون عليها في يومهم، هي إذا ما جلسوا ليذكروا ربهم سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما في الذكر من تلك الفوائد التي يكفي فيها أن يقال فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون، اذكروني أذكركم، ليس ناموا عني وترنحوا هذا التبنح واستبلدوا هذه البلادة التي نراها في الناس بعد أن يصلوا الصبح إذا بهم على هذا الحال الذي لا مجاهدة فيه ولا يقين فيه ولا توكل فيه. فإذا ما تعكر عليهم بداية اليوم خف رزقهم، لأنه وقت كما ذكرنا تقسيم الأرزاق، وقت تقسيم الأرزاق، فأين الرزق الذي يحصلونه من أرزاق الآخرة، أو أين الرزق الذي يحصلون من أرزاق الدنيا؟ لقد زهدوا في هذا الرزق ودفعوه وناموا عنه وتكاسلوا عن تحصيله، فبماذا ينتظرون من الله تعالى أن يهيئ لهم رزقا من أرزاقه الجميلة الحسنة في أحوال الآخرة أو في أحوال الدنيا؟ أهل المجاهدة عندما تهل عليهم أنوارها لا يقصرون أبدا في تلك الأحوال أن يقوموا لله تعالى ذكرا وتلاوة وتدبرا وإقبالا وتواطؤا للقلب مع اللسان على ذكر الرب سبحانه وتعالى، إذا ما هل عليهم الشيطان ليناموا يدفعون هذا الشيطان بمزيد الذكر لله تعالى حتى يخنس عنهم. إذا ما أهل عليهم الشيطان، لأنه من الوقت التي من الوقت أو من الأوقات التي للشيطان فيها جولة مع الإنسان، بمعنى أن النوم في غير الأوطان المعهودة إنما هو من الشيطان، فإذا ما سلم المرء من صلاته سلم نفسه للشيطان لينام ويحرم نفسه ولا يقبل على ربه ولا يكون في محل ذكر الله تعالى أو في أن يذكره الله تعالى في ملأ خير من ملأه، تخف مجاهدته ولا يقوم لله كما أمره سبحانه وتعالى. وإذا به يقول غدا إن شاء الله تعالى، حتى إذا ما استيقظ في هذا الوقت المبارك ليذكر الله تعالى إذا به يحادث الناس، وإذا به ينشغل بهم، وإذا به يقدم محادثتهم وأنسه بهم على أن يقوم بذكر الله تعالى وأن يجمع قلبه على الله تعالى وأن ينتظر بذلك رزق الله تعالى وأن يقوي قلبه وأن يستمد مدده من الله سبحانه وتعالى ليكون عونا له على بقية يومه. إذا صلحت هذه الأحوال يوشك أن يكون يومه يوما من أيام العبادة، من أيام الذكر، من أيام حلاوة الإيمان والإحساس بطاعة الله تعالى. انظر إليك وجاهد نفسك على تصحيح هذه الأحوال، واعلم أن يقينك وتوكلك على الله فيها يقلب لك هذا الميزان الذي تميل إليه. وماذا جرى لك أو ماذا يجري لك أيها المسكين إذا لم تنم يوما أو يومين وتقضي هذين اليومين في ذكر الله تعالى؟ ماذا يحدث لك أيها الشاب إذا قمت لله تعالى متفكرا متدبرا ذاكرا مجاهدا؟ كانوا كثيرا، الله تعالى كان يقول عنهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ولم يكن حالهم كانوا قليلا من الليل ما ينامون، لا، الهجوع فقط يعني أن تخفق أعينهم ثم ينتفضون مرة أخرى إلى الصلاة. كان ذلك قليلا في ليلهم، ثم كانوا في نهارهم مجاهدين لله تعالى، باذلين أنفسهم وأموالهم ووقتهم وجهدهم لله تعالى، سواء كانوا كما ذكرنا في علم وجدتهم في أول الصفوف، كانوا في قتال للعدو وجدتهم يسارعون إلى الجنة كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله. إن وجدتهم في الصلاة وجدتهم متطهرين واقفين مسارعين إلى الله تعالى، يودون بهذه الصلاة أن تنشرح أرواحهم ونفوسهم، وأن يفيض المولى سبحانه وتعالى عليهم ببركته ورحمته. وانظر إلى ما نحن فيه من تكاسل عن الله تعالى، ومن تخاذل عن السير إليه، ومن ضعف عن القيام له، ومن ركون إلى الدنيا وشهواتها، وتفضيل ذلك كله على ما فضل الله، وتحقير وتعظيم ما حقر الله سبحانه وتعالى. صلى ضحاه ثم ذهب إلى شغله وقد تزود الزاد الذي يسير به يومه، وفي هذه الأثناء أثناء الذكر يعني يعلم مسألة جديدة يتعلمها المؤمنون، وهي كيف يدعون الله تعالى في هذه الفترة في هذا الوقت الشريف، كيف يتملقون ربهم ويتململون بين يديه أن يحفظهم في يومه، أن يكونوا في ضمان الله تعالى، أن يكونوا في خفارة الله سبحانه وتعالى، كيف يحفظهم في ذلك اليوم، وأن يضمن عليهم سبحانه وتعالى، وأن يضمن لهم أعمالهم وقلوبهم، وأن يضمن لهم أبدانهم وأحوالهم، وأن يعينهم ويحفظهم، وأن يوفقهم ويسددهم، وأن يمنع عنهم موانع السوء والغفلة، وأن يمنع عنهم موارد الهلاك وموارد الردى وموارد البعد عن الله تعالى. فإذا ما أصبحوا كان همهم أن يدعوا ربهم سبحانه وتعالى، أن يكون هذا اليوم يوما من أيامه سبحانه وتعالى يحفظهم فيه جل وعلا. فلا تقصر حينئذ أن يكون من وردك التململ والتملق لله تعالى، لأنه إذا لم يحفظك في يومك تشتت عليك يومك، ووقعت في الغفلة، وصرت إلى البعد والتفريط والتقصير. إذا لم يعينك على الصلاة وجدت نفسك مفرطا فيها متقللا منها، لا تجد فيها قلبا ولا تجد فيها روحا. إذا لم يحفظك سبحانه وتعالى، وإذا لم يعينك ولم يوفق جل وعلا في يومك هذا، انفرط عقدك في أعمال الدنيا وأعمال الآخرة، ثم جاء ليلك الليل الحزين، الليل الحزين الذي نراه في ليالينا وأيامنا التي تنقضي بغير ما يقرب إلى الله تعالى. إذن قد حافظت على هذا الحال دعاء وابتهالا إلى الله تعالى، وخوفا من أن يكون يومك يوم سوء كبقية أيامك، تدعوه وتطلب منه وترفع إليه كف الضراع سبحانه وتعالى بقلب حزين خائف، وجد أن يضيع هذا اليوم. فإذا ما جاء الظهر عاد سيرته الأولى، خرج بعد إلى شغله وقد انشغل بذكر الله، يود أن يحفظه الله تعالى، لا يغفل لسانه عن الذكر ولا قلبه عن التعلق بالله تعالى. كذلك إذا جاء الظهر وجدته قد سارع إلى فرج الله تعالى بالصلاة عليه، إلى نعيم روحه ولذته، إلى سرور قلبه وبهجته، إلى وقوفه بين يدي الله تعالى. لا يقول بعد هذا العمل سأذهب إلى الصلاة، ننتهي من هذه الشغلة ونذهب سريعا إلى الصلاة بعد هذا كذا، حتى يضيع عليه الصف الأول أو تضيع عليه ركعات من صلاته. لا، وإنما يقوم فيتطهر فيحسن الطهور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم يسعى عليه السكينة والوقار إلى بيت الله تعالى، ثم يصلي ما شاء الله له. كل خطوة يرتفع بها درجة وتحط بها عنه خطيئة، ينتظر الصلاة فهو في صلاة والملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. فإذا قام إلى صلاته قام إلى هذه الصلاة التي ذكرنا، لا يفرط في سننه أبدا، لا يتركها حضرا ولا سفرا، لا يتركها وإن فاتت قضاها. كل ما تعلق به بالله تعالى لا يفرط فيه ولا يقصر عنه، ولا بد له أن يقضيه إذا فاته. فإذا ما صلى صلاة المحبين التي ذكرنا من الإحسان والنصيحة والصدق والإخلاص والمراقبة والحزن على أنه لم يؤدي حق الله تعالى الحق المطلوب، سلم ثم انشغل بأذكاره بعد ذلك، لا يفوته في وقت ذكر، لا يفوته في وقت تعلق بالله، لا يفوته دعاء، لا يفوته تلاوة للقرآن. كل أوقات هذا المجاهد إنما هي لله، حتى وإن كانت أعمالا لا نية فيها حولها بالنية الصالحة إلى أعمال يرجو ثوابها عند الله تعالى. فإذا صلى ذلك جاء وقت نومه، وقبل أن يأتي وقت نومه يأتي وقت أذكار مسائه، وهو الوقت الذي لم يكن أحد من السلف ليفرط فيه أبدا. إذا ما جاء بعد العصر ما كان ليفرط أحد منهم أبدا في أن يجلس لله تعالى، يذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، يذكره ويدعوه ويتملقه ويحاسب نفسه على ما قدم وأخر في يومه. يذكر الله تبارك وتعالى يختم يومه بخاتمة الإيمان، بخاتمة الذكر، بخاتمة رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، دليل التعلق بالله والمحبة له، دليل الانشغال به وإقبال القلب عليه وعكوفه على ربه سبحانه وتعالى. إن عرض له عارض في ذلك كله جاهده، إن عرض له عارض الولد أو المال أو النساء أو الشغل أو الائتناس بغير الله تعالى أو الخلق أو ما يعرض له من عوارض الشيطان، فإنه حينئذ يقطع هذه العوارض ولا يقف لها ولا يستسلم للسير معها، محاولا أو قائلا: سأقول أذكار المساء بعد المغرب، سأقولها بعد العشاء، إن شاء الله لن أفرط فيها. وتضيع علي هذه الأذكار، ويأتي وقت آخر له ذكر آخر وعمل له ذكر آخر وعمل آخر، فلا يجد له وقتا ولا يجد له قلبا ولا يجد له إقبالا على الله تعالى. انظر إلى تلك الأحوال إذن، ويختم يومه ويقبل على ربه، وما بين مغربه وعشائه يقوم كما ذكر المفسرون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، وهو وقت من الأوقات الشريفة كذلك التي تبين لأهل الإيمان حالهم مع الله تعالى، وكيف أنه يقدم أكله وشربه وطعامه وإقباله على أهله وولده على أن يصلي لله هذه الصلاة ولو مرة أو مرتين في عمره. أن يقوم هذا القيام لله تعالى، يصلي حتى تؤذن العشاء، وحينئذ يأخذ في هذا الحال الحسن الذي ذكرنا مثله من قبل. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.